فمد هارون يده على مياه مصر فصعدت الضفادع وغطت أرض مصر، وفعل كذلك العرافون بسحرهم وأصعدوا الضفادع على أرض مصر. فدعا فرعون موسى وهارون وقال صليا إلى الرب ليرفع الضفادع عني وعن شعبي فأطلق الشعب ليسبحوا للرب. وقال موسى لفرعون عين لي متى أصلي لأجلك ولأجل عبيدك وشعبك لقطع الضفادع عنك وعن بيوتك ولكنها تبقى في النهر. فقال غدا، فقال كقولك لكي تعرف أنه ليس مثل الرب إلهنا، فترتفع الضفادع عنك وعن بيوتك وعبيدك وشعبك ولكنها تبقى في النهر. دي تاني ضربة هنقول عليها كلمتين بسرعة عشان ما ننساش. الضربة التانية هي ضربة الضفادع، ولو تلاحظوا ان في الضربة الاولى موسى وهارون يعملوا الضربة، هم السحرة بتوع فرعون يعملوا زيها. الضربة التانية نفس الكلام، موسى وهارون يعملوا، هم يعملوا زيها. من اول الضربة التالتة السحرة ما قدروش يعملوا حاجة، ما قدروش يقلدوا موسى. واحنا قلنا فكرة انه السحرة يقلدوا موسى دي فكرة ازاي ابليس يحاول يخدعك انه يضللك عن حقيقة ان ربنا اللي عامل كده، فيقول لك اه ده حاجة ممكن تحصل، دي حاجة حصلت مع حد تاني، ده هنا في امريكا يقول لك ده المذر نيتشر، ده الاحداث بتحصل لانه ده الطبيعي يحصل. رب بيكلمك ربنا بيحاول يكلمك في احداث معينة بتحصل في حياتك وتقول اه ما هي بتحصل زيها لغيري، ما هي حصلت لفلان قبلي، ما هو الكلام ده حصل قبل كده، ما مش عارف اللي بيحصل ده شفناه قبل كده، وبينما ان ربنا صوته واضح. فده اللي كان بيحاول ابليس يعمله، يخلي فرعون ينام، يخدع ضميره بانه ايه زي ما موسى بيعمل السحرة بيعمله، خلاص يقدر بيعمله موسى ده ولا حاجة. وده اللي احنا بنعمله، الله يعمل معنا حاجة بيقصد يكلمنا احنا شخصيا في احداث، في صور، في امور بتحصل، حاجات بتمر في حياتنا، في اختبارات بنتألم فيها او اختبارات بنكتاس فيها، نقول لا ما هو ده بيحصل مع كل الناس. طيب ما هو بيحصل مع كل الناس، بس ربنا عامله معاك النهاردة عشان ايه؟ عشان يفوقك، وبالتالي تفقد بركة او قصد ربنا من الاحداث اللي بتحصل في حياتك. لكن الحقيقة من اول الضربة التالتة الموضوع توقف. نيجي للضربة التانية وهي ضربة الايه؟ الضفادع. قلنا في كل الضربات، هو ليه الانسان بيقع عليه الضربات؟ ليه الانسان يتعرض للعقوبة وللضرب من الله؟ بسبب الخطية، لان اجرة الخطية هي موت. الانسان بيتعرض للدينونة بسبب خطيته، بالاسم صورت وبالخطية حبلت بي امي. يبقى سبب العقوبة، سبب الدينونة، سبب اللي بيقع علينا هو خطية. وبالتالي في الضربات العشر هنشوف ايه؟ هنشوف صورة من صور الخطية في كل واحدة منهم. ففي الاولانية شفنا الدم ده رمز للموت اللي بيحصل، اللي هي اجرة الخطية. وفي العشرة شفنا تنفيذ اجرة الخطية لما الابكار ماتوا. التانية في الضفادع، اعتقد سهل نتخيل لو واحد قاعد في بيته والضفادع كل شوية تتنطط قدامه وتتنطط عليه وتدخل في هدومه وتدخل في اكله وتدخل في دواليبه وتدخل في تحت السرير. تخيلوا ملك فرعون قاعد والضفادع عمالة تتنطط عليه، شيء مزعج جدا، شيء مؤلم جدا. يدخلوا يجيبوا اكل من التنانير يلاقوا ضفادع، يدخلوا يعجنوا اكل يلاقوا ضفادع، يدخلوا يعملوا اي حاجة يلاقوا ضفادع، ضفادع في كل مكان في كل مكان. ايه ربنا قصده بكده؟ قصده يقولك ان الخطية بتعمل في الحياة انزعاج. مفيش انسان عايش بعيد عن المسيح عايش مستريح، انزعاج على طول، حالة من الانزعاج. ما تتخيلش ان الانسان البعيد عن المسيح ده لو كان غني او هيبقى مستريح، ولا لو كان صحته كويسة أو هيبقى مستريح، ولو كانت أموره كويسة ولاده بحق بخير وحاله ماشي زي الفل هيبقى مستريح. صدقني مش بيحصل. فاكرين الترنيمة اللي زمان كنا برنمها بتقول مش ممكن يرتاح إيه؟ قلبك وانت بعيد عن ربك. مش ممكن، ما بتحصلش الراحة للإنسان البعيد عن ربنا. الخطية بتخلق حالة من الانزعاج، حالة من القلق، حالة من الضيق، حاجة من إحساس بالعدم الرضا، بعدم الساتسفاكشن، بعدم الانبساط. ليه؟ لان الله اللي خلق الانسان خلق فيه روحه اللي ما تستريحش غير لما تبقى موجودة فين؟ في حضن اللي خلقها، وفي طاعة اللي خلقها، وفي بركة اللي خلقها. وبالتالي عمر ما الانسان هيجد راحة غير فين؟ غير لما يرجع للخلق، لما يرجع لإلهه. لكن هيحيا منزعجا، متضايق، قلقان، مش مبسوط، مضطرب طول حياته لحد ما يرجع تاني فين؟ لحد ما يرجع تاني لحضن ابوه. عشان كده بقيت راحة لشعب الله، ما فيش راحة غير لمين؟ غير لشعب الله. الراحة الحقيقية رب يسوع ينادي التلاميذ بتوعه يقول لهم تعالوا الى موضع خلقه ايه واستريحوا. الراحة الحقيقية مش هتجيلك غير لما ضميرك يستريح، لما فكرك يستريح، لما نفسك تهدى، لما تيجي في حضن اللي خلقك، لما ترجع للي خلقك ويعيد خليقتك من جديد، الخليقة اللي شوهتها الخطية. الذين في المسيح قد صاروا خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، وهذا الكل قد صار جديد. لما يتعاد خلقك ويتعاد تشكيلك ويتعاد صناعتك ويتعاد يرجعك تاني لأصلك، ساعتها تستريح. فالصورة التانية للضربة التانية للضفادع بنشوف فيها انزعاج الخطية، الضيق الخطية، قلق الخطية، عدم راحة الخاطئ، عدم سعادته، عدم فرحه اللي موجود في وجود الضفادع في حياته. ولو تلاحظوا عشان تعرفوا بس قوة الكتاب يقول ايه، لما جه موسى يرفع الضفادع يقول فترتفع الضفادع عنك وعن بيوتك وعبيدك وشعبك ولكنها ايه تبقى في النهر. يعني الضفادع اتشالت، الكلام ده في عدد 11، لما جه موسى رفع الضربة شال الضفادع من كل حتة ما عدا فين؟ ما عدا النهر. يعني لسه الضفادع موجودة فين؟ في النهر. وده يدل على انه ايه؟ انه لسه موجودة برضو. اذا الله سامح في حقه فترة، اذا الله تجاوز عن الخاطي، اذا الله صبر عن الخاطي، فمش معناها ان الاجرة اتشالت او ثمر الخطية اتشال او ضيق الخطية اتشال. موجودة في النهر. يعني ايه موجودة في النهر؟ يعني في اي لحظة تحصل ايه؟ في اي لحظة ممكن انها تلاقيها تاني بقت في حياتك، وفي اي لحظة تلاقي نفسك ايه؟ تلاقي نفسك برضو في الانزعاج اللي بتعمله الخطية في حياتك، لانها موجودة في النهر، ففي اي لحظة ممكن تيجي وتدخل تاني في البيت. يبقى دي الضربة الايه؟ الضربة التانية بنشوف فيها صورة ايه؟ التعب والانزعاج اللي بتخلقه الخطية في حياة الانسان المؤمن. والنقطة التانية اللي هختم بيها الضربة دي حاجة خدنا بالنا منها، انه ايه؟ انه يقول فمد هارون يده على مصر فصعدت الضفادع وغطت ارض مصر وفعل كذلك العرافون بسحرهم. لكن ما قالش ان العرافون قدروا يشيلوا الضفادع، يعني هم قدروا يجيبوا الضفادع لكن ما قدروش ايه يشيلوها. لانه لو العرافين قدروا يشيلوا الضفادع يبقى يعملوا ايه؟ يبقى قدروا يريحوا الانسان، يبقى الانسان ممكن يجد راحته في العالم، في محبة العالم، في شهوة الجسد، في تعظم المعيشة، في شهوة العيون، في الامور اللي بيديها ابليس للانسان ممكن تريح. في كل الضربات الصحراء اللي هم اول ضربتين قدروا يعملوا الضربة لكن ما قدروش يشيلوها. ليه؟ لان ابليس ما يقدرش يريحك، يقدر يخدعك، يقدر ينيمك، يقدر يخدر ضميرك، يقدر يلهيك، يقدر ينسيك، لكن ما يقدرش يريحك. بعد كده نيجي للضربة الثالثة. يبقى تاني عشان ما ننساش، الضربة الاولى كانت الدم وشفنا فيها اجرة الخطية، الضربة التانية الضفادع وشفنا فيها ثمر الخطية، الانزعاج اللي بتخلقه الخطية في حياتنا. نيجي للضربة الثالثة، عدد 12، ثم خرج موسى وهارون من لدن فرعون وصرخ موسى الى الرب من اجل الضفادع التي جعلها على فرعون، ففعل الرب كقول موسى فماتت الضفادع من البيوت والدور والحقول وجمعوها كوما كثيرة حتى انتنت الارض. فلما رأى فرعون انه قد حصل الفرج اغلظ قلبه ولم يسمع لهما كما تكلم الرب. اول ما الامور هديت ابتدى يحصل له ايه تاني؟ يتقسى قلبه. ودي بنشوفها في حياتنا كتير قوي، ان الواحد يتأثر بحاجة بتحصل وبعدين اول ما يزول المؤثر يحصل ايه؟ ولا حاجة، كأنك يا ابو زيد ما غزيت. يتأثر مثلا باحداث حصلت، بحاجة حصلت في ناس حواليه، يتأثر بانه دخل الكنيسة مرة سمع كلمة ربنا كانت الكلمة مؤثرة، وبعدين فجأة بزوال المؤثر يحصل ايه؟ يضيع التأثير. ده يبقى اسمه تأثير وقتي، يبقى ده انفعال وقتي، دي مشاعر، ده حاجة تحت تأثير مؤثر. لكن التوبة الحقيقية مش مرتبطة بالمؤثر، التوبة الحقيقية هو عبارة عن اقتناع عقلي وقلبي باني محتاج ارجع لله عشان يخلصني من خطيئتي ويخلصني من دينونتي ويخلصني من تعبي. لو المؤثر راح الاقتناع ده ما بيروحش، عشان كده ده قرار، ده إرادة، إرادة ذهن وإرادة قلب إن أنا أمشي معاه. إنما لما المؤثر يروح وتروح يبقى أنا كنت إيه؟ كان مجرد شوية انفعالات. تمام؟ نيجي بعد كده للضربة اللي بعدها في عدد 16. ثم قال الرب لموسى: قل لهارون مد عصاك واضرب تراب الأرض ليصير بعوضا في كل أرض مصر. ففعل كذلك، مد هارون يده بعصاه وضرب تراب الأرض فصار البعوض على الناس وعلى البهائم، كل تراب الأرض صار بعوضا في جميع أرض مصر. وفعل كذلك العرافون بسحرهم ليخرجوا البعوض فلم يستطيعوا. زي ما قلنا ما يقدرش الإبليس وأعوانه يشيلوا تأثير الخطية. يقدر ينسيها لك، يقدر يلهيك في حاجات ما تحسش ببعدك وما تحسش بتعبك، لكن ما يقدرش يشيل تأثير الخطية اللي موجود في الحياة. وكان البعوض على الناس وعلى البهائم، فقال العرافون لفرعون: هذا إصبع الله. ولكن اشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. وقلنا الضربة الثالثة اللي ساعتها العرافين ما قدروش يعملوا زي موسى وهارون بيعملوا، عملوا في الأولى وعملوا في الثانية، لكن في الثالثة ما قدروش. زي ما اتفقنا 10 ضربات فيهم صورة للخطية، وفيهم صورة لثمر الخطية، وفيهم صورة لنتيجة الخطية في حياتنا. في الثانية شفنا انزعاج الخطية، مش ممكن يرتاح قلبك وانت بعيد عن ربك. في الثالثة الناموس معروف في مصر انه ليه مشكلتين. اللي نسي كان في مصر كان الناموس ليه مشكلتين. المشكلة الاولانية انه بيلسع فبيألم، صح؟ لسعة البعوض مؤلمة جدا. المشكلة التانية ان الناموس في مصر وفي السودان بينقل امراض واشهرها الملاريا، وبالتالي البعوض لما يطلع على الناس هيعملهم ايه؟ هيلسع فيهم ويعمل الالم، وفي نفس الوقت يعمل ايه؟ ينقل لهم امراض. تمام؟ ودي واضح انها صورة للخطية، لان الخطية فيها الم. قد يبدو ان الخطية فيها سعادة، لكن حقيقة الخطية انها فيها ايه؟ ان فيها الم. لانه الانسان بيحصل له ايه نتيجة الخطية؟ بياخد ثمر الخطية. ما يزرعه الانسان اياه يحصد ايه؟ يحصد ايضا. وبالتالي كل لسعة من لسعات البعوض بتقول ان ده الم الخطية، ده ثمر الخطية. الخطية بتخلق في الإنسان وبتنشئ للإنسان ألم، والألم ده بيستمر في حياته، وفي نفس الوقت بتخليه عاجز عن إن هو يعيش حياة روحية مظبوطة، بتخلق فيه إنسان مريض. الإنسان الخاطي مريض. ليه؟ لأنه أخلاقه متلوثة وطبيعته متلوثة، وبالتالي حياته حياة صعبة. حياة يعني لما تيجي تبص للشخصيات اللي بتوضح صورة الخطية في كتاب المقدس، تبص على واحدة زي السامرية تشوف ايه حياتها مبسوطة فيها؟ ما فيش انبساط. تشوفها حياة شكلها حلو؟ بالعكس، حياة مقرفة. تبص عليها تحس انك انت قرفان من الشخصية دي، لان الخطية دمرتها. الشخصية بتدمر الانسان، بتهلك الانسان. الخطية بتدمر الانسان، بتهلك الانسان. وبالتالي دي صورة تالت ضربة فيها صورة للألم والمرض اللي بتحدثه الخطية في الإنسان. تعالوا شوفوا الإنسان الابن الضال لما بعد عن أبوه، إيه اللي حصل؟ شايفينه إيه؟ لا لاقي أكل، ومتبهدل، ومتهان، ومتهزق، وتعبان بعد ما كان أمير في بيته. هذا هو ثمر الخطية. الخطية كل قتلاها أقوياء، يعني بتقتل وبتوجع. وبالتالي الصورة اللي بنشوفها في لسعة البعوض وفي مرض البعوض هي صورة للخطية واللي بتعمله في حياتنا. تمام؟ نيجي للضربة الثالثة بسرعة عشان نقدر نخلص جزء. الضربة الثالثة هي الدبان. الدبان الرابعة، أنا آسف، الثالثة النهاردة يعني. ثم قال الرب لموسى: بكر في الصباح وقف أمام فرعون إنه يخرج إلى الماء، وقل له: هكذا يقول الرب: أطلق شعبي ليعبدوني، فإن كنت لا تطلق شعبي أنا أرسل عليك وعلى عبيدك وعلى شعبك وعلى بيوتك الدبان، فتمتلئ بيوت المصريين دبانا، وأيضا الأرض التي هم عليها، ولكن أميز في ذلك اليوم أرض جسان حيث شعبي مقيم. كان الشعب مقيم في أرض فصلينه عن بقية المصريين، اسمها أرض إيه؟ أرض جسان. واختاروا الارض دي عشان تبقى اوحش ارض، لكن في مراحم الرب ارض جسان بقت احسن ارض في المحصول وفي الخير وفي الزرع وفي كل حاجة. وجي الرب دلوقتي كمان ميزها، بقى الدبان يجي على المصريين وما يجيش على أرض جسام، حيث شعبي مقيم حتى لا يكون هناك زبان، لكي تعلم أني أنا الرب في الأرض وأجعل فرقا بين شعبي وشعبك. غدا تكون هذه الآية. ففعل الرب هكذا، فدخلت زبان كثير إلى بيت فرعون وبيوت عبيده، وفي كل أرض مصر خربت الأرض من الزبان. دي الصورة الرابعة لشكل الخطية من خلال الضربات، الدبان. وطبعا ما بنشوفوش هنا كتير، لكن اللي يفتكر في مصر مرتبط بحاجتين، مرتبط بالتلوث، أي حتة فيها تجمعات زبالة نلاقي فيها إيه؟ فيها دبان. وواضح خالص لما يبقى الدبان موجود في الأماكن اللي فيها تلوث يبقى رمز لنجاسة الخطية. الخطية لها نجاسة، لها شر، لها صورة قبيحة. جابوا امرأة أمسكت في ذات الفعل، كل الناس بتبص لها بإيه؟ باحتقار، لأن في نجاسة. خطية نجاسة، والنجاسة بتخلق يعني كده جو إحساس الإنسان ودي حاجة نكس، حاجة مش نظيفة. والإنسان الخاطي جواه لما بيبقى في الخطية بيحس بهذا الإحساس. ليه؟ لأن الله لما خلقه على صورته حتى بعد سقوطه في الخطية بقى جواه الضمير اللي يتعب من الحكاية دي. وأكتر دليل على إحساس الإنسان بنجاسته في الخطية المرأة الخاطئة لما جات للمسيح وقعت في بيت سمعان، يقولوا جات من وراه وهي بكية وانحنت عند قدميه. ليه؟ حس بنجاستها، حس بشرها، حس بفظاعة الإحساس بالخطية والنجاسة. الخطية ليها إحساس صعب يمر فيه ويتحس بيه ويتألم بيه الإنسان الخاطي، حتى وإن كنا بنقول إنه إبليس بيحاول يعمي ذهنه عشان ما يحسش بالخطية وعشان ما يحسش بتأثير الخطية. واحد قال إبليس عنده 5 صوابع، 2 يقفل بيهم عين الخاطي، 1 يقفل بيهم بقه، 2 يقفل بيهم عينه، لا يسمع لا يرى لا يتكلم، مش عايزه يحس بأي حاجة، عايزه ينغمس في الخطية بس وينام فيها ويبات فيها ويصبح فيها، زي ما قلنا في الأول لما زود عليهم الأسخال عشان ما يحسوش بحاجة. ففي الدبان بنشوف صورة نجاسة الخطية. لكن خلي بالكوا إنه في تمييز، الدبان موجود عند المصريين لكن مش موجود فين؟ في أرض جاسان. تلاقي في وسط القصر بتاع ملك بابل، عارفين مين ملك بابل؟ نبوخذ نصر، كل النجاسة وكل الشر وكل ما لا تتخيله عينك، أكبر مملكة أول إمبراطورية عرفت في التاريخ، لكن يجي فيها 4 تين ايجر صغيرين، يقودهم واحد اسمه ايه؟ اسمه دانيال. يقول عنه الكتاب وضع في قلبه أن لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه، ويتبعوه 3 فتيان ميشخ وشدرخ وعبدناغو، ويقولوا هما كلهم مع بعض رغم قسوة القصر ده احنا مش هنتنجس. ليه؟ لأن شعب الله مميز وسط النجاسة والشر وكل ما يمكن أن تتصوره عقلك في القصر، في القصر الملكي لنبوخذ نصر لأعظم مملكة، تلاقي 4 في كامل القداسة والطهارة وبالإرادة المقدسة رغم هول وصعوبة الموقف يحافظوا على قداستهم وعلى طهارتهم، ويضع في قلبه أن لا يتنجس بقطايب الملك ولا بخمر مشروب. مين ده؟ ده 4 الصغيرين دول، لكن باينين والسماء شايفاهم والله فرحان بيهم، والله يسعد بيهم جدا، لأن في وسط النجاسة دي في ناس إيه؟ في ناس بتكرمه. في وسط ما الدبان مالي مصر في أرض نجاس ما في، في أرض جسان ما فيش ولا إيه؟ ولا دبان. ودي الأصول لحال الكنيسة في العالم دلوقتي، إنها تكون الأرض اللي ما فيش عليها دبان، نكون في وسط الناس اللي حوالينا بنعلن قداسة الله ومجد الله حتى وإن كنا بنتعرض للتهزيق والسخرية والرفض والإهانة، لكن ما فيش دبان في أرضنا، مفيش نجاسة في أفكارنا وفي حياتنا وفي سلوكنا وفي تصرفاتنا وفي بيوتنا. إحنا لازم نكون صورة دانيال وميشائيل وحنانيا وعزاريا اللي في القصر اللي مليان نجاسة، لكن هم مليانين قداسة ومليانين بر ومليانين طهارة، لأنه صعب قوي أن تبين الظلمة لكن سهل قوي تحط لمبة في وسط إيه؟ في وسط الضلمة، هتعرف ان اللمبة دي منورة والباقي كله ضلمة. وده اللي كان حاصل ارض جاسان، الحتة المنورة اللي ما عليهاش دبانة واحدة، للخطية ما فيش موجودة، ما فيش نجاسة للخطية، وكل أرض مصر ضلمة مليانة بالدبان. وده الحال اللي لازم يكون فيه كنيسة المسيح في الزمن اللي احنا فيه ده. عندنا ثلاث ضربات درسناهم. الضربة الأولى الضفادع، انزعاج الخطية، ألم، انزعاج، ضيق، تعب. وإذا تشال الألم أو التعب موجود في النهر. الضربة الثانية البعوض، اللسع والمرض بتاع الخطية، المعاناة اللي بيعانيها الإنسان الخاطي نتيجة أنه مريض، نتيجة أنه عبد، نتيجة أنه هو تحت سلطان قاسي، تحت مولى قاسي اسمه إبليس بيذله وبيبهدله ومخليه عبد ليه. البعوض، الألم والمرض، والسحر ما قدروش يعالجوا الموضوع ده. الضربة الثالثة اللي درسناها النهاردة هي الدبان، رمز لتلوث الخطية. في وسط العشر ضربات دولة عشان ما ننساش، هارون موسى يقدم، أنا آسف، فرعون يقدم أربع اعتراضات أو أربع نيجوشيشن ما بينه وما بين موسى. لو تفتكروا الطلب الأولاني لموسى كان عايز إيه؟ إن إحنا أخرج أنا ومين؟ أنا وشعبي ومواشية وولادي وعيلتي، ونخرج برا مصر، نسافر كام يوم؟ كام يوم كانوا؟ كام يوم؟ 3 أيام، عشان ننفصل عن مصر 3 أيام. رمز لمين؟ رمز للصليب الذي به قد صلب العالم لي وأنا للإيه؟ للعالم. ده الطلب اللي طلبه موسى وهارون من فرعون، هناخد كل الناس اللي لينا بمواشينا باللي لينا ونسافر مسافة 3 أيام في البرية عشان نعبد ربنا. مش ده كان الطلب؟ ولأنه مش بيستجيب للطلب بياخد على دماغه، صح؟ الضربة الأولى والثانية والثالثة والرابعة اللي حد وصلنا لها دلوقتي، يبتدي يعمل حاجة اسمها مفاوضات. انتوا طلبكوا كده، طب أنا من كتر الضرب موافق، بس إيه؟ مع شوية تعديلات. خلي بالكوا التعديلات دول كانوا 4 مفاوضات من فرعون. أول حاجة خدنا نلاقي منهم 2 في الأصحاح ده، قالوا بص يا موسى أنا موافق إنك تخرج، بس أنا هعدل شوية في الطلب بتاعك. الطلب الأساسي إيه؟ إنك أنت تخرج، عايز تخرج أنت والبيوت كلها والأولاد والمواشي، وتسافروا كام يوم؟ 3 أيام. وعرفنا الرمز الروحي للكلام ده. قالوا بص في عدد 25، دعا فرعون موسى وهارون وقال اذهبوا اسبحوا لإلهكم في هذه الأرض. انتوا مش عايزين تسبحوا لإلهكم؟ طيب روحوا بس خليكوا هنا، بلاش حكاية انكم تسافروا 3 أيام. ايه اللي يمنع انكم تاخدوا الذبائح بتاعتكم وزي مطرح ما انتم موجودين يتبحوا الذبائح اللي انتم عايزينها وخلصوا الموضوع ده؟ اول اعتراض لموسى، اول اعتراض لفرعون، انتم مش عايزين تسبحوا، طب ما تتبحوا هنا. ايه يعني حكمتها تسافروا 3 أيام وتاخدوا كل اللي ليك وتخرجوا 3 أيام؟ ده اول اعتراض. فقال له موسى لا يصح ان نفعل هكذا. اللي متابع معايا في عدد 26، لاننا انما نسبح ركس المصريين للرب الهنا، يعني اللي كنا هنتبحه ده مقدس عند المصريين، فإن ذبحنا ركس المصريين أمام عيونهم أفلا يرجموننا؟ لما يشوفونا بنذبح الذبائح دي هيرجموننا. إحنا مصممين، عدد 27، نذهب سفر 3 أيام في البرية. شفتوا المعنى الروحي الجميل؟ إحنا مصممين على كم يوم؟ 3 أيام. إحنا مصممين على إيه؟ على الصليب. مصممين إحنا نموت عن العالم، مصممين إحنا نموت عن الخطية، مصممين احنا نتصلب مع المسيح وندفن معاه ونقوم. 3 أيام يعني حبكت، طب ما تخليها يومين، طب ما تخليها يوم. في الاول قالوا خلاص خليها بلاش خالص خليك، قالوا لا، الكلام ده مش مكتوب كده، لكن مكتوب عشان نتعلم انه احنا لازم يبقى عندنا نفس الارادة، احنا عايزين نتصلب. حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للإيه؟ وأنا العالم. فقال له نذهب سفر 3 أيام في البرية ونسبح للرب إلهنا كما يقول لنا. طيب راح أجي موسى فرعون، قال له في عدد 28، فقال فرعون لما لقى إصرارهم أنا أطلقكم لتسبحوا للرب إلهكم في البرية، ولكن لا تذهبوا بعيدا. يعني أنا شفتوا إلى أدي الدرجة الموضوع فرق مع إبليس. قال له انتوا الاول قال له خليكوا هنا واتبحوا، قالوا لا هي 3 أيام يعني 3 أيام وهنمشي. فقالوا طيب روحوا بس ما تروحوش بعيد، سافروا نص يوم، سافروا يوم، سافروا يوم ونص. ايه فرق معاك قوي يا فرعون 3 أيام من اليوم ونص؟ ايوه فرق. روحيا فرق، مفهومها الروحي واضح قوي. عايز تعيش بالصليب ولا من غير الصليب؟ عايز تختبر ثمر الصليب وعمل الصليب في حياتك ولا لا؟ هما الثلاث ايام ومش اقل من الثلاث ايام، هو الموت ومش اقل من الموت، هو الانفصال عن العالم ومش اقل من الانفصال عن العالم. فقال لهم في الاعتراض الثاني، طب روحوا بس بلاش تروحوا ايه، بلاش تروحوا بعيد، لكن لا تذهبوا بعيدا. وفي الاخر قال لهم صليا لاجلي، افتكروا تصلوا لي. فقال موسى ها انا اخرج من لدنك واصلي الى الرب، فيرتفع الزبان عن فرعون وعبيده وشعبه غدا، ولكن لا يعد فرعون يخاتل حتى لا يطلق الشعب ليذبح الرب. فخرج موسى من لدن فرعون وصلى الى الرب، ففعل الرب كقول موسى، فارتفع الزبان عن فرعون وعبيده وشعبه، ولم تبقى واحدة، ولكن اغلظ فرعون قلبه هذه المرة ايضا فلم يطلق الشعب. الفكرة اللي عايز اقولها هنا في اعتراضات فرعون فكرة مهمة قوي، انه الاعتراض الاول روحوا اذبحوا، بس اذبحوا فين؟ في مصر. والاعتراض الثاني لما هم مش وافقين، طب روحوا بس ما تروحوش مسافة ايه؟ مسافة 3 ايام. واللي عايز اقوله انه واضح قوي في لما ندرس الكتاب كده من اوله لاخره، انه في فكرة روحية اسمها فكرة الانفصال. في تعاملنا وفي حياتنا في العالم هنا لازم نعيش حاجة روحية اسمها الانفصال، او بنفس الاسم بتاع السفر اسمها الخروج. في عبرانيون يقول لنخرج اليه خارج المحلة، يعني نخرج للمسيح. نخرج له يعني ايه؟ في دايرة اسمها دايرة العالم، دايرة سلطان العالم، دايرة افكار العالم، دايرة سلطان ابليس. ابليس عامل دايرة مستقلة اساسها نظام مستقل عن الله. عشان تعيش للمسيح ما ينفعش تعيش وانت هناك، دي الفكرة اللي عايز يوضحها كتاب هنا. ما ينفعش نذبح في مصر، ما ينفعش نعيد في مصر، ما ينفعش نفرح في مصر، لازم نخرج عن مصر مسافة 3 ايام، لازم ننفصل، لازم نخرج، لازم نبعد، ولا ما تبقاش في بركة. ما ينفعش ابقى في وسط مصر وابقى بعبد ربنا، ما ينفعش الاتنين مع بعض. حتى متى تعرجون بين الايه؟ الفرقتين. ان كان الرب هو الله فاعبدوه، وان كان البعل هو الله فاعبدوه. انت لازم يبقى عندك حاجة فيري كلير، لازم يبقى في خط اسمه خط انفصال وخروج. ما ينفعش نخلط الاتنين ببعض، لان ده اللي داير دلوقتي. ايه اللي يمنع ان احنا نعيش اللي احنا عايزينه ونعمل اللي احنا عايزينه في نفس الوقت احنا مع ربنا؟ مفيش مشكله خالص ان احنا نخلط الاتنين مع بعض. رب كان زعلان من ملاك كنيسه لاودوكيه اللي احنا درسناه في سفر الرؤيا، يقول له ليتك كنت باردا او حارا، يا ريتك تقول ان انا خاطي وعايز اعيش في الخطيه، او تقول انك عايز تعيش لي، لكن لانك انت ايه؟ فاترا هاذا مزمع ان اتقياك من فمي. الفطور عباره عن ايه؟ ان احنا نجمع ما بين الاثنين، نذبح الذبيحه بس في مصر، ايه اللي يمنع؟ نقدم لربنا ذبايح بس نبقى جاي واخدين خير مصر وخير فرعون، وفرعون راضي علينا وربنا راضي علينا، ايه اللي يمنع؟ ما ينفعش، ما ينفعش يبقى العالم راضي علينا وربنا راضي علينا، لانه محبه العالم حاجه ومحبه الله حاجه. ان احب احد العالم فليس فيه ايه؟ محبه الاب. محبه العالم ومحبه الاب الاثنين ما يمشوش مع بعض. تحب العالم وتحب ربنا ما ينفعش، تكرم العالم وتكرم ربنا ما ينفعش. طبعا اقصد بالعالم مش الـ الـ الاشغال بتاعتنا، لكن العالم هو النظام المستقل اللي حطه ابليس اللي منفصل عن الله تماما، ما ينفعش. عشان كده فكرة الخروج موجودة في الكتاب المقدس من زمان. ابتدي من ابراهيم. ابراهيم اول البركة في حياته حصلت امتى؟ قال ابراهيم ربنا قال له في يوم من الايام، وابراهيم كان شخصية مستقرة وعنده بيت وعنده عيلة وعنده املاك وغني وابوه غني واموره كويسة، يصحى الصبح يلاقي ربنا بيقول له اخرج من ارضك وعشيرتك وبيت ابيك الى الارض التي اريك. ايه لازمتها اخرج يا رب؟ عايز تديني وعودك ما تدهني هنا، ما انا كويس هنا وابويا جنبي واهلي جنبي والناس جنبنا، وحرام بلد جميلة ومتقدمة وسيفيلايزد وفيها كل حاجة ومستقرين ومبسوطين. يقول له لا ما ينفعش، لازم تخرج، اخرج من ارضك وفيها، والارض فيها الاشارة للخروج من سلطان الافكار يعني الزمنية والاقتصادية والجبروت بتاع العالم. يقول له اخرج من عشيرتك، الاجتماعيات بتاعة العالم اللي بتسيطر علينا، ويقول له اخرج من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك، حتى من الامور بيت ابيك ترمز للامور العاطفية، الارتباطات العاطفية اللي انت مرتبط بها في العالم. كل ده لازم يتكسر عشان تيجي بركة. الخروج اساس فكرة البركة. طول ما انا في العالم ما اقدرش اعيد ولا افرح، لازم اخرج 3 ايام. عشان كده ده كان اللي عايز فرعون يوصله لموسى، مش عايزينك تخرج، خليك هنا، اذبح هنا. ولو مرضاش قال له طب اذبح هنا بس اخرج بعيد، بس مش بلاش حكاية ال3 ايام دي. فالفكرة انه لو انا عايز اعيش حياة مقدسة لربنا، لازم يبقى عندي الابيض ابيض والاسود اسود، ونعم نعم ولا لا، والامور كلير. هل انا في العالم؟ هل افكار العالم ومبادئ العالم ومحبة العالم دي بتحكمني، بتأثر فيا؟ مش هينفع. النهاردة محتاج اقول له خد بايديا 3 خطوات، 3 ايام، اصلبني عن العالم، اصلبني عن افكار العالم. الدعوة كانت لابراهيم صعبة، هيخرج من ارضه ومن بيته ومن عشيرته، ويخرج لحتة ربنا ما قالوش عليها، الى الارض التي اريكها، بقى اوريك بكرة تروح فين. في حاجة اسمها كده؟ في حاجة اسمها كده، بس في حاجة اسمها طاعة. بالايمان خرج وهو لا يعلم الى اين يذهب. ازاي خرج؟ بناء على كلمة الله، عارف ان ده طريق البركة. موسى ما كانش ينفع في بركة للشعب لما يخرج ويعمل ايه؟ ويعدي النار، يعدي البحر. ففكرة الخروج موجودة في الكتاب المقدس من زمان. دانيال اللي كنا بنحكي عنه كان موجود جوه القصر، لكن كان بره القصر، كان بره القصر بقداسته وبمشاعره وبطاعته وبأفكاره. فقال له لا يمكن أن أتنجس، وجعل في قلبي أن لا يتنجس بأطاب الملك، وطلب من رئيس الخصيان أن لا يتنجس، فلم يتنجس. وقال له جربني 10 أيام، وبعد 10 أيام كان منظره هو وال3 فتية أحسن من المناظر التانيين. خرج وهو موجود زمنيا. عايز أقول أن الخروج مش معناه أن احنا نسيب الحتة اللي احنا عايشين فيها. احنا مطرح ما احنا عايشين احنا خارجين، احنا منعزلين، احنا منفصلين. وهي دي فكرة الخروج اللي موجودة، واللي ربنا بيأكد عليها من خلال فرعون، انه ما ينفعش، لا يوجد اتفاق للمسيح مع ايه؟ مع بليعال. اي شركة للنور مع الظلم، ما ينفعش، ما ينفعش تنور غير لما تخرج. عشان كده اصر على الخروج والمشي 3 ايام في اشارة واضحة للصليب. خليكوا بعد كده معايا متابعين ال4 اعتراضات بتاعت فرعون. اول اعتراض اتباحوا هنا، ربنا ما وافقش. اي تاني اعتراض اتباحوا بس امشوا مسافة قصيرة، ربنا ما وافقش. في جاي اعتراضين تانيين عنيد جدا، بس ابليس ما بيسيبش حد يخرج من ايده بسهولة. اذا كان الرب بيقول الذين في يدي لا يستطيع احد ان يخطفهم مني، ابليس برضو لما بيمسك في حد بيشبط في جامد، ما يقدرش يسيبه بسهولة. وده رمز الفرعون اللي ما كانش قادر يسيب الشعب بسهولة، لدرجة ان هو كل ما يتضرب ضربة على دماغه يحاول يسه، بيفاصل وبينيجوشيت. المرة الجاية ان شاء الله بنعمة ربنا، اذا ادانا ربنا احيانا وعشنا، هيبقى عندنا الضربة 5 و6 و7 و8، على اساس يبقى الاثنين الاخرانيين يحتاجوا وقت للتأمل لوحدهم. المجد الهنا الى الابد. اذا كان حد